حيراني طاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع قوات الاحتلال في مزارع شبعة بالمسيرات الهجومية والصواريخ. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حق إيران المشروع في الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وذلك عقب العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان باغتيال العميد سيد رضي موسوي أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. وجاء في رسالة مندوب إيران في الوقت الذي يرتكب فيه كيان الاحتلال الجرائم الوحشية والإجراءات الدولية الظالمة، فإنه متورط بشكل نشط في الأعمال الإرهابية والعدوانية باستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في سوريا. استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة استهدفت مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. على صعيد آخر، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، حيث أفاد شهود عيان بأن أكثر من 60 مواطنا في عداد المفقودين إثر قصف استهدف بناية سكنية قرب جامعة الأزهر. وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 21,110 شهداء و 55,243 جريحا وآلاف المفقودين. أكدت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا نفقا في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، فيما أعلن السرايا القدس استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جباليا البلد شمالي القطاع. هذا في وقت واصل الطيران الحربي والمدفعية الصهيونية استهداف المدنيين بالقطاع، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى نحو 21,000 والمصابين إلى 55,000 في اليوم 82 من العدوان. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من القتلى في صفوف جنوده خلال العملية البرية في غزة، فيما أعلن عن بدء هجوم جديد على مخيمات بوسط القطاع. وقد أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في شمال قطاع غزة، فيما أعلن في وقت سابق مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 73 آخرين، ليرتفع عدد قتلى قواته إلى 170 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على غزة نهاية أكتوبر الماضي. أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فقد ارتفع إلى أكثر من 500 بين ضابط وجندي. لفتت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إلى التحذيرات الصادرة عن اتحاد الصناعات الغذائية في كيان الاحتلال والمتضمن التحذير من نقص في الغذاء بسبب هجمات اليمن على سفنه في البحر الأحمر. وأفادت الصحيفة بأن رؤساء جمعيات المصنعين والصناعات الغذائية ناشدوا رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيسة بطلب مناقشة طارئة حول موضوع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن إطلاق الولايات المتحدة تحالفا بحريا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تسبب بأزمة نقل حقيقية تظهر آثارها بوضوح على الواردات لكيان الاحتلال. أعلنت المقاومة اللبنانية تنفيذ عملية واسعة ضد تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلية خلف مواقعها عند الحدود الشمالية. وقالت المقاومة أن مجاهديها شنوا عملية مشتركة بالمسيرات الهجومية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات الاحتلال وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعة المحتلة وحققوا إصابات مؤكدة. واستهدف مجاهدون المقاومة بصواريخ بركان موقع خربة ماعر الإسرائيلي ومرابط المدفعية فيه، بالإضافة إلى تموضع قوات الاحتلال حوله محققين إصابات مؤكدة أيضا. كما أعلنت مصادر إعلامية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة، فيما استهدفت مدفعية ومسيرات الاحتلال مناطق لبنانية. وحول ضربات المقاومة ضد أهداف قوات الاحتلال نستمع إلى الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
الجبهة الجنوبية اليوم بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت تأخذ منحا خطيرا وأيضا تصاعديا من خلال إن كان العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أيضا الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على طول الحافة الأمامية بين لبنان وفلسطين المحتلة، عرضة لاستهداف بالطائرات الانقضاضية المسيرة من قبل المقاومة الإسلامية وبصليات كبيرة فاقت 30 صاروخا استهدفت مواقع خلف تلال كفر شوبة ومزارع شبعة للجهة الشرقية. يعني كان هناك تجمعات لجيش الاحتلال ونقاط مستحدثة تمكنت المقاومة من قصفها بشكل مباشر. قبل 20 دقيقة أيضا من هذا الوقت كانت مستعمرة المطلي ومحيط مستعمرة المطلي أيضا تتعرض لعملية بالصواريخ الموجهة لبعض النقاط أيضا التي تحيط بهذه المستعمرة، بالإضافة إلى طبعا مرابط المدفعية التي قصفت بصواريخ بركان وأيضا موقع البحري وموقع الضيرة وحدب البستان. طبعا طوال هذه الفترة يعني منذ الصباح حتى الآن لم يتوقف القصف الإسرائيلي على طول الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة. كان القصف يتركز على بلدة لخيام للجهة الجنوبية وأيضا وطى لخيام وتلال كفر شوبة وراشية الفخار وحلتة التي تقع في منطقة العرقوب، بالإضافة إلى سهل الخيام وصولا إلى تخوم بلدة كفر كلا والواجهة التي تطل على مستعمرة المطلي. لعديسة وحولة ورب 30 كان لها أيضا نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية التي طاول القصف عمق المنازل السكنية في هذه البلدات، بالإضافة إلى ميس الجبل في القطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الغربي، حيث أغار الطيران الحرب أكثر من مرة على المناطق الواقعة بين بلدة رامية وبلدة طير حر.
شهدت محافظة طول كرم بالضفة الغربية إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمخيم نور شمس نتيجة قصف طائرة مسيرة إسرائيلية. بدورها أكدت حركة حماس أن تصاعد جرائم الاحتلال واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه، داعية لتصعيد المقاومة بالضفة ومواصلة معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرض ومقدسات فلسطين. وقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين. حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي من أن أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها وأن شبح توسع نطاق النزاع لا يزال يلوح في الأفق، وجاء ذلك في الوقت الذي يتواصل القصف على الحدود الفلسطينية اللبنانية واستهداف القوات اليمنية على سفن مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع قوات الاحتلال في مزارع شبعة بالمسيرات الهجومية والصواريخ. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب مساؤكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة. 8 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لبرنامج الغدة السرطانية في الساعة 8:12. عند 8:47 السياحة الغذائية في إيران. على رأس 9 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة تستمعون لحدث وحوار في الساعة 9:15. عند 10 تماما يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. قسم الأخبار في 25 على رأس 11 يأتيكم بحصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون لها في الساعة 11:25. تقدم لحضرتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما، وتمتد على مدى 50. أحبتي نشكركم لطيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي أعزائنا، وفي بادئ الأمر نتقدم بأحر التعازي لمن قلوبهم كلها وفاء وولاء لأهل البيت عليهم السلام، وللسيدة الفاضلة أم البنين سلام الله عليها بمناسبة ذكرى وفاتها نعزيكم أيها الأفاضل. نعم، أم البنين لها شأن عظيم ومكان رفيع وجاه وجيه، وهي من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، وهي معروفة بتضحيتها وأدبها ومودتها للمعصومين سلام الله عليهم. نرحب بكم أيها الأفاضل، ونحن اخترنا لحضرتكم هذا الموضوع لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، ترميم الأسنان بين العلاج والتجميل. سنتطرق إليه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بمعية الدكتور أحمد الموسوي الذي سينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتي، نأخذ فكرة عن الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يتساءل العديد من المرضى ما هو طب الأسنان التجميلي وما هو طب الأسنان الترميمي، وما هو الفرق بين طبيب الأسنان التجميلي وطبيب الأسنان الترميمي. يركز طب الأسنان الترميمي على ترميم الفم والإدارة الشاملة لصحة الفم، وعلى الرغم من صعوبة فهم هذا التعريف إلا أن هذا النوع من طب الأسنان يركز بشكل أساسي على الحفاظ على الوظيفة والرفاهية والمظهر الجمالي للفم. ولا تعترف جمعية طب الأسنان بعد بطب الأسنان الترميمي كتخصص معين، حيث يمكن إجراء العديد من الإجراءات من قبل أطباء الأسنان الممارسين دون أي تعليم أو شهادات إضافية، ولكن يمكن البحث عن أولئك الذين لديهم تخصص في التركيبات السنية بالنسبة للمرضى الذين يرغبون في العمل تحت إشراف متخصص ذي خبرة، حيث يهدف هذا التخصص إلى تغطية الجسور والتيجان والحشوات والغرسات والأطقم الصناعية. ومن المحتمل التعامل مع أحد نوعي ترميم الأسنان في ظل طب الأسنان الترميمي بغض النظر عن التخصص، وهي الترميم المباشر والترميم غير المباشر. وفي المقابل يركز طب الأسنان التجميلي كما يوحي الاسم بشكل أكبر على المظهر التجميلي أو الجمالي لابتسامة المريض أكثر من التركيز على الصحة، وذلك على عكس طب الأسنان الترميمي، حيث يركز طب الأسنان التجميلي بشكل أكبر على تحسين الثقة في ابتسامة الشخص من خلال تقنيات وإجراءات من شأنها تحسين محاذاة وشكل ولون وحجم الأسنان والفم، وكذلك مظهر اللثة والعض. لذا قد يهتم المرضى القلقون بشأن الأسنان الملطخة أو التي قد تغير لونها لأسباب متعددة، أو في حال وجود اختلال المحاذاة أو أي مشكلة أسنان بصرية أخرى بمتابعة طب الأسنان التجميلي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أرحب بكم مرة أخرى، كما أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، تحياتي إليك والمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا دكتور. اليوم حديثنا سيكون حول ترميم الأسنان بين العلاج والتجميل.
نعم.
ولكن في يعني قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع الواسع جدا، أكيد نريد لمحة عن البنية السليمة للأسنان.
طبعا نحن عندنا تشريحة الأسنان ثلاثة أجزاء من الداخل إلى الخارج. نحن عندنا ما يسمى باللب السني اللي فيها عصب، اللي فيها أوعية،
نعم،
فيتشكل اللب السني. بعد اللب السني في جذر السن نحن عنا ما شيء يسموه سمنتوم أو الملاط.
نعم.
فوق الملاط نحن يصير عنا القسم التيجاني للسن.
نعم.
يتشكل من العاج بالداخل طبقة العاجية للسن، وعنا الطبقة الخارجية اللي هي طبقة المينائية.
نعم.
هي أقصى قسم أو جزء من بنية الشريحية للسن.
نعم.
المنطقة الموجود بين جذر السن وتاج السن يختلف عن باقي أجزاء السن.
نعم.
فيكون شوي سماكة هاي الطبقات شوي أدق.
نعم.
ويكون مغطيا باللثة.
دكتور، يعني تسمى الطبقة الخارجية بالميناء كما تفضلتم، وهي أقصى مادة في جسم الإنسان، ويقال هي أقوى من العظام التي يتكون منها الهيكل العظمي. هل بهذه القوة ميناء الأسنان؟
نعم نعم، حتى يقال أنه 10 أضعاف أقصى وأقوى خواصه الفيزيائية من نسج العظمية في جسم الإنسان.
نعم. طيب دكتور، ما هي أفضل الطرق لترميم تسوس أو نخر الأسنان؟
طبعا نحن نعرف أنه الفرق بين العظم وبين الطبقة المينائية للسن، أنه إذا لا سمح الله العظم انكسر بأي سبب من الأسباب فنحن نعمل تجبير حول العظم المكسور، والعظم بترمم من عنده، يصير عنده ترميم داخلي للبنية العظمية بالإنسان. لكن السن بعد بزوغه، بعد ما يتكمل البزوغ السن يتكون التشريح كامل للسن، ما عاد عندنا شيء اسمه نمو مجدد لأجزاء السنية، وما عاد عندنا شيء اسمه ترميم من داخل البنية السنية. إذا طالما تكون أجزاء السن خلاص هاي هي للآخر عمر لهذا السن. ممكن أحيانا نحن يصير عنا حالة تسوس أو نخر أو تآكل بأي سبب من أسباب لهذه الأجزاء السنية، وأول يكون الطبقة الخارجية يعني الطبقة المينائية. مفروض هون نحن نتدخل تدخل خارجي لأنه ما عاد عنا ترميم، يعني نشيل الطبقة المتسوسة ومنخورة من الجزء السني ونضيف عليه مادة ترميمية حتى نعوض على القسم اللي فقده من أجزاء السن. هذا
نعم.
المادة نحن بنسوي حشوة الأسنان. إذا حشوة الأسنان تطبق خارجيا على السن، يتكون من مادة خارجية، لكن الخصائص والخواص الفيزيائية وحتى الكيميائية للمادة الحاشية للسن مفروض يكون قريب أو أقرب ما يمكن لخواص الجزء المينائي أو جزء العاجي للأسنان المنخور، أو يراد أنه نعالج هذا التسوس موجود على السن.
نعم.
بشكل عام نحن عنا المادة الترميمية اللي نفس الجلسة نحن نحشيها على السن، أو بيكون لها مسبقة الصنع، يعني نحن ناخذ قالب من جزء المرمم أو يراد ترميمه على السن، ثم نجهزه في المختبر أو مخبر السني بعدين نطبقه على السن، أو لا الطبيب المعالج بيرمم بمواد الحاشية على السن بنفس الجلسة.
نعم. طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا أسئلة كثيرة عن أنواع الحشوات الترميمية وعن كيفية العلاج وعن كيفية تجميل الأسنان، إن شاء الله سنتطرق إلى جميعها في هذا اللقاء. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. هناك عدة طرق لتبييض الأسنان، لكنها غالبا ما تسبب تلف الميناء، لذلك لابد من توخي الحذر عند استعمال بعض العلاجات المنزلية، وينبه أطباء الأسنان بانتظام إلى خطورتها. تقول الكاتبة سيسيل تيبير في تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه يوجد عدد كبير من منتجات تبييض الأسنان المتوفرة على الإنترنت وفي المحلات التجارية والصيدليات، في حين يفضل البعض اعتماد الطرق المنزلية لتبييض الأسنان باستخدام المنتجات الطبيعية، فأيهما أفضل وأكثر أمنا؟ أوضح الطبيب المختص في جراحة الأسنان الدكتور كريستوف ليكار أن تصبغ الأسنان الخارجي يكون ناتجا عن رواسب القهوة والشاي والتبغ وجميع المواد التي تحتوي على العفص وتؤدي إلى تغير لون الأسنان، ويمكن إزالة هذه الرواسب من خلال التنظيف العميق للأسنان وتلميعها في عيادة طبيب الأسنان. يضيف الدكتور ليكار أنه يمكن الحد من هذه الرواسب باستخدام فرشاة أسنان كهربائية ومعاجين الأسنان المبيضة التي تحتوي على بيكربونات مسحوقة متناهية الصغر لتجنب التأثير الكاشط، وينصح أيضا بشرب كوب من الماء بعد تناول مشروب يحتوي على العفص. لابد من توخي الحذر عند استعمال بعض العلاجات المنزلية لتبييض الأسنان مثل عصير الليمون والفحم ومسحوق البيكربونات التي يروج لها عادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ينبه أطباء الأسنان بانتظام إلى خطورتها. وأشار ليكار إلى أن عصير الليمون يزيل المعادن الأساسية من الأسنان ويمنحها مظهرا طباشيريا ويسبب تآكل المينا، وعند إضافة البيكربونات إليه فإنه يؤدي إلى ترقق مينا الأسنان وظهور أعاجها. وأقر طبيب الأسنان بأن استخدام بيكربونات الصوديوم مرة في الشهر كحد أقصى يبيض الأسنان، محذرا من الإفراط في ذلك بسبب التأثير الكاشط لحبات البيكربونات التي تضر بمينا الأسنان، كما نبه إلى أن الكربون يصقل سطح الأسنان ويزيل عنها المواد الواقية ويجعل ترميم المينا مستحيلا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أعود إلى حضراتكم وإلى ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. كما تعلمون أن هناك العديد من المراكز التي تهتم بتجميل الأسنان، فكيف يمكننا تشخيص أنه أسناننا بحاجة إلى ترميم أو التجميل؟ وهل هناك طرق صحيحة لتشخيص عن غيرها؟ ندى عبد الرحمن من أهواز.
شكرا للأخت ندى من أهواز. نعم دكتور تفضلوا.
في إطار تطور الهندسة الطبية نحن صار عندنا مواد تجميلية لترميم أو حشوات الأسنان.
نعم.
صار عندنا نحن ما يسمى بالحشوات الضوئية اللي بتطبق على طيف خاص من الضوء، فنحن نطبق هذه الحشوة على لون السن ونفس اللون السن في جزء المنخور للسن اللي نحن بدنا نعالجه، فيصير عندنا حشوة تجميلية بنفس اللون السن. هاي التطور كمان بيجي مع متطلبات المريض، يعني هو المريض اللي بيراجعني بده انه يصير عنده سن جميل، سن ما بيبين عليه انه كان منخور حتى لا أكثر من هذا. فكان عنده أسنان ملونة، تلون داخلي أو خارجي بسبب دخان، بسبب نوع من أنواع الأغذية اللي كان بيتناوله، فبيشوف أنه يحتاج يصير عنده شكل تجميلي للأسنان. إذا نحن أول شيء ننتبه على جزء العلاجي لترميم الأسنان، بنشوف الأجزاء المنخورة، بنشوف الأجزاء المكسورة المسحولة، المشاكل العلاجية أو الأعراض العلاجية اللي مرضية اللي بتطلب العلاج على سن المريض، نحن بنعالج هذا الجزء. بعدين بنشوف إنه شو الأيتيمز اللي بيحتاجوا حتى نحن نعمل تجميل للأسنان. إذا المفروض ننتبه الخطة العلاجية مثل ما قلت عند طبيب الأسنان بيكون، يعني مثل ما تفضلت الأخت مفروض تراجع لعند الطبيب المختص. الطبيب المختص بفحص الأسنان بيشوف الحالات المرضية والعرضية اللي موجود عند المريض، بنخلص جزء العلاجي بعدين نبلش بجزء التجميلي لحال الأسنان اللي موجود عند المريض.
الأخت أم علي من العراق تقول: مع سلامة وتحياتي لكم، يمكن التوضيح حول أنواع الحشوة الترميمية، وهل يتم حشوة الأسنان في جلسة واحدة؟ مشكورة أختي أم علي من العراق.
طبعا المواد التجميلية ومواد التجميلية الضوئية اللي نحن بنحطها على السن فينا نعمل بجلسة واحدة، حتى ممكن ما بيتطلب انه نعمل تخدير او بنج على السن.
نعم
طبعا نحن مثل ما قلت اول شيء بنشوف العلاج، طالما خطينا المرحله العلاجيه فينا نعمل نوع من غلاف او نوع من فينيرز على سطح الشفهي للاسنان اللي بيكون طبعا اكثر شيء بالاسنان الاماميه والقواطع الاماميه، فنحن بنشوف انه كيف بيكون لون السن قبل او بعد العلاج، بنشرح للمريض انه شو اللون المطلوب اللي نقدر نحطه نطبقه على الاسنان اللي بده يعمل تجميل الاسنان، فبيشوف النتيجه من قبل وبعد، وهذا الشيء يصير انه نعمله بجلسه واحده حتى بدون تخدير للاسنان.
طيب شكرا جزيلا لهذه الايضاحات دكتور. نستمع معكم ومع مستمعينا الكرام إلى هذه التوصية.
عزيزي المستمع، للأسف في عالم تجميل الأسنان يتهافت الناس للحصول على شكل أسنان جذاب وجميل يشبه المشاهير والنجوم، ويتناسون أهمية سلامة الإجراء الذي يتخذونه. لذا يشدد الأطباء على أن هناك العديد من التخصصات في عالم طب الأسنان، ولكي يحصل الشخص على التجميل المثالي لأسنانه فيجب عليه أن يتجه إلى طبيب تجميل الأسنان.
طيب أحبتنا، عدنا لحضراتكم مع هذه المشاركة المسجلة.
السلام عليكم وأشكركم على هذا البرنامج المفيد. سؤالي هو إنه راجعت الدكتور الأسنان مرتين ورممت أسناني، ولكن بعد ذلك عانيت من الآلام وبقيت لفترة طويلة، هل أحتاج إلى مراجعة الدكتور مرة ثانية بعد إجراء أي ترميم للأسنان، أو فقط أتناول المسكنات والأدوية التي يكتبها الطبيب؟ وشكرا لكم. فاطمة الخطيب من إيران.
شكرا للأخت فاطمة، وسلامات ومعافاة إن شاء الله. نعم دكتور تفضلوا.
أول شيء نحن بنشوف شو كان خط العلاج. أحيانا ممكن يصير عنا معالجة لبية، يعني كان عنا نفر وتسوس وصل لناحية اللب السني.
نعم
فنضطر نحن نعمل معالجة لبية أو إندوتراكي على جزء الجذري للسن، فهذا الشيء بيتطلب جلسة لحاله، جلسة علاجية لحال، هذا إذا كان عندنا معالجة لبية. إذا لا، نحن أحيانا يصير عندنا حالة نفر عميق دون أنه نوصل لناحية اللب أو الجزء الجذري للسن، فنحن نعمل تغطية غير مباشر أو مباشر على السطح الجذري للسن، فنحفظ الجزء اللبي على ترميم الأنسجة اللبية، فهذا الشيء ممكن يسبب حساسية أو ألم جزئي عند المريض، يوم أو يومين ممكن يصير عنده ألم. بعد هذا اليومين المفروض إذا استمر الألم عند المريض يراجع الطبيب المختص، يراعي إنه ما يتناول شيء كتير ساخن أو كتير بارد حتى ليس عندنا نحن شوي انخفاض أو ارتفاع بحرارة عند هذا السن المعالج. فإذا صار عندنا شوي مراقبة على حالة السن بعد الترميم وأنه نمشي بالتوصيات الطبيب المعالج، نتخطى أنه يصير عندنا معالجة لبية، فبينجح الترميم أكيد عند المريض. إذا زاد الألم أو إذا استمر الألم فمفروض نحن نرجع نشوف شو الحالة ونبدل نعمل خطة علاجية بديلة.
الأخت أم حسن من إيران تشاركنا وتقول: مع فائق شكري لكادر البرنامج ولضيفكم الكريم، قبل أسبوع ذهبت إلى طبيب الأسنان، والطبيب المختص قام بحشو اثنين من أسناني دون أخذ الأشعة. عندما عدت إلى البيت وذهبت آثار البانج، شعرت بالألم لفترة يوم واحد، هل هذا الأمر لا يضر؟
من الأشياء اللي نحن بنحتاج نعمل خطة علاجية كاملة، صور الأشعة السنية أو صور إكس راي، هذا بيساعد الطبيب المختص انه لوين واصل التسوس، كيف بده يتدخل، كيف يكون اجراء الخطه العلاجيه للطبيب. فاكيد مفروض نحن قبل ما نبلش العلاج يصير عنا صوره اشعه، بعدين نعرف انه لوين بدنا نبلش ولوين بدنا ننتقل للخطه العلاجيه. في هاي الحاله اذا استمر الالم مثل حاله السابقه، اكيد مفروض ترجع، مو مفروض تاخذ من عند ادويه او معدئه حتى لا يروح اعراض جانبيه لهي الخطه العلاجيه، وهي تكون تعرف كيف بدها تعمل علاج، والدكتور يعرف انه كيف بده يعمل خطه بديله للعلاج.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الاجابات. بعد هذا الفاصل نعود اليكم. أعزائنا الأفاضل، أنتم مع برنامجكم الأسبوعي والصحي، برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء ترميم الأسنان بين العلاج والتجميل. أعزائنا الأفاضل، مع مشاركاتكم أيضا لدي مشاركة من الأخ محمد من البحرين، يقول: مع سلامي وتحياتي للجميع وتحياتي لضيفكم الكريم. يقال: إذا تعرض السن بأكمله للكسر ولكن جذوره بقيت سليمة، ينصح أن يحتفظ بالسن المكسور في وعاء صغير يحتوي على الحليب، هل هذه المعلومة صحيحة؟ وشكرا لكم.
هذا الشيء نحن بننصحه للأطفال. يعني السن اليافع اللي بسبب من أسباب ممكن كل السن يطلع تاج وجذور، وقع على أرض وصار عنده حادث، كل السن ممكن، وأغلب الأحيان بيصل الأسنان الأمامية. نعم ينصح إنه يحط، إذا طفل بيقدر يتحمل، إنه أحسن شيء إنه تحطيه تحت اللسان. يعني تحت اللسان الطفل تقدر تحطيه أو بالحليب. أو الجزء المكسور، إذا كان جزء تاجي فقط، جزء بالتاج انكسر، لا ما بيحتاج إنه تحطيه بالحليب أو أي مادة حافظة. لكن يحتفظ حتى الطبيب يفحص يشوف يقدر يرجع يعمل تطبيق هذا التاج المكسور على السن نفسه أو لا، بيرجع بيرمم مع مواد الحاشية لون السن، أو بيعمل تيجان مسبقة الصنع أو تيجان سيراميك أو خزف كامل على السن. أكثر شيء هذا الشيء بيصير عند الأطفال اليافعين، نحن ننصح على هذا الشيء.
الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم ورحمة الله، نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بذكرى وفاة السيدة الفاضلة أم البنين سلام الله عليها، مشكورة أختي وأحسنتي. تقول: إلى متى تبقى الحشوات الترميمية، وهل نوع المادة لها تأثير في بقائها؟ ولدي سؤال آخر، لو سمحتم الحديث أكثر حول علاج الأسنان الأمامية.
المواد الحاشية نحن نعتبرها مواد ترميمية دائمة. الشرط أنه المريض بيتعاون مع طبيب المعالج على حفاظ هذا الترميم.
كيف يتعاون دكتور؟
يعني نحن إذا خطينا الوجبات السريعة، خطينا المشروبات الغازية، خطينا الدخانيات، خطينا عادات السيئة، انتبهنا على سلامة الأسنان والحشوات الموجودة كأنه جزء من سن. حافظنا على سلامة وصحة مجموعة الفم والأسنان بيكون الأجزاء الترميمية والحشوات جزء من السن، بيصير بيظل مع السن طول العمر الموجود.
إذن الانتباه إلى هذه الأمور مهم جدا وفي غاية الأهمية.
أمور بسيطة جدا لكن مهمة، بيحافظ على التربية.
يجب ممارستها دائما لكي تصبح تعويدا.
أنا دائما أقول مثال أنه اللي أنا محط له للمريض، المريض اللي بيراجعني دائما بقول له اللي أنا محط لك يا من الترميم،
نعم،
مو أفضل اللي الله أعطاك يا.
الله، كلام جميل. نعم،
فإذا هذا مو مثل هذا، هذا جزء اسمه عليه ترميم. نعم، يعني نحن من ساعدك أنه تحافظ على ما تبقى من الأساس اللي موجود كان موجود عندك. فعلى هذا الشيء ننتبه، ونصائح طبية والسلامة وصحة الأسنان بظل معنا هذا الترميم. بالنسبة للأسنان الأمامية، حسب تموضع الأسنان الأمامية تقويميا نحن نختار نوع الحشوات التجميلية.
نعم،
مثلا في عنا نحن حالة تراكم وتزاحم للقواطع الأمامية عند المريض، إذا نحن عم نواجه حالة تقويمية ننصح أن نتشارك بالخطة العلاج مع أخصائي التقويم، نقلل من مشكلة التقويمية وتموضع الأسنان الموجود، نصحح هذه الأسنان موضعيا، بعدين نبلش التجميل الأسنان. للأسف هذا المعلومة الخاطئة أو هاي العادة أو هذا الانتخاب السيء، اختيار السيء موجود عند كثير من الناس، بيقول أنا ما بدي أستنى سنة أو سنتين حتى أخلص خطة العلاج التقويمي بعدين أبلش التجميل، خليني أبلش من هلأ. هذا غلط. ليش؟ لأنه نحن مفروض نحفر أو نحضر أو نشيل جزء مهم من أجزاء البنائية وطبق الخارجية للأسنان حتى نهيئ هذا السن لتطبيق الحشوات التجميلية. إذا نحن بدنا نمشي مع طبيب بخطوات العلاجية خطوة خطوة حتى نقدر ناخذ النتيجة المطلوبة. ممكن ياخذ فترة زمنية أطول لكن النتيجة بيكون مطلوبة ودائمة وجيدة جدا للمريض والطبيب المعالج.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات دكتور، استفدنا كثيرا، وإن شاء الله مستمعينا الكرام أيضا استفادوا من هذا الحديث ومن هذه التوصيات التي هي في غاية الأهمية. نتوقف مرة أخرى مع فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل وأهلا بكم من جديد. هل هناك شيء اسمه ابتسامة هوليوود؟ وما هي النصائح لحماية أسنان المرأة الحامل؟ وماذا عن مرضى الأمراض المزمنة والمسنين؟ وكيف يمكن العناية بأسنان ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هذه الأسئلة أجاب عنها الدكتور محمد سلطان الدرويش استشاري صحة الفم والأسنان قائلا: لا يوجد في علم طب الأسنان مصطلح ابتسامة هوليوود، هي تسمية تجارية للتسويق التجاري. وأضاف أنه في هذه المعالجة توضع قشرة على الأسنان مثل طلاء الأظفار لإخفاء العيوب، وأكد أن هذه التقنية يلجأ إليها في حالات علاجية خاصة مثل وجود كسور في الأسنان أو أصباغ عميقة، ولكن لا يلجأ إليها بغرض التجميل والرفاهية كما يجري الترويج لها واستخدامها دون مبرر علمي. وأضاف الدكتور أن لهذه التقنية مشكلات محتملة مثل رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة، لهذا يجب عدم اللجوء إليها إلا في الحالات العلاجية فقط السالفة مثل الكسور والأصباغ العميقة الشديدة في الأسنان. وقال الدكتور الدرويش إن الفئات الخاصة هي فئات تحتاج إلى عناية خاصة بأسنانهم وصحة الفم لديهم، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال والرياضيين.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات التي تحتوي على معلومات نافعة. وأيضا أيها الأفاضل، شكرا لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة. موضوعنا هو ترميم الأسنان بين العلاج والتجميل. الأخت أم رضا من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفكم الكريم، هل يكون تجميل الأسنان بنوع من أنواع الحشوات التجميلية؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا من أنواع المواد التجميلية بيكون مواد حشوات الضوئية، بيكون لون السن، طيف اللون ونوع اللون مع تنسيق أو مع أخذ رأي من المريض وأخذ استشارة بالطبيب، نحن نقدر نختار أنه شو بيكون طيف اللون للعلاج النهائي أو للتطبيق النهائي للحشوة التجميلية. نحن عنا النوع من أنواع الخزف ممزوج مع هاي المواد الرزينية أو الكمبوزيت اللي بيساعد على ارتقاء الخواص الفيزيائية أو صلابة هاي الحشوة. صار عنا مواد حاشية بتقنية النانو اللي نقدر نطبقه على السن، بيصير عنا زيادة إلصاق هذه المواد الحاشية، يكون خواص فيزيائية جيدة جدا ويزيد من عمر هذا الحشوات. ما عاد عنا تلون ثانوي على هاي الحشوات، لون ثابت تجميلي ننصحه انه نستخدمه عند طبيب اذا مريض بيتطلب انه يغير لون او عنده انزعاج من تصبغات داخلية او خارجية على لون اسنان الامامية اللي عنده.
طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة اخرى.
السلام عليكم، تحياتي لضيفكم الكريم. عندي سؤال، إذا ممكن، إذا كانت أسنان الأطفال فيها بعض المشاكل الظاهرية، فمن أي عمر يمكن البيت ترميمها؟ وهل هذا الإجراء يكون تجميليا أم علاجيا؟ ولكم جزيل الشكر. ماجدة من العراق من كربلاء المقدسة.
شكرا للأخت ماجدة. نعم دكتور،
تفضل. مثله نتعامل مثله مثل أسنان الدائمة، صحيح له طور موقف حتى يستقبل الجسم أو الفكين الأسنان الدائمة، لكن هاي طور الأسنان اللبنية كتير مهم، مفروض نحافظ على السلامة وصحة الأسنان عند الأطفال مثله مثل أسنان الدائمة. كمان موجود عند الحشوات المختصة ومخصوصة للأطفال، كمان موجود حشوات تجميلية، كمان موجود حشوات يتطلب تصلب ضوئي بيكون من نوع الكومبوزيت. فنحن نقدر نعمل حتى حشوات تجميلية على أسنان اللبنية، ننتبه لحالة الصحية للأسنان اللبنية عند الأطفال أكثر حتى من أسنان الدائمة، حتى يصير عنا طور كامل لهذه الأسنان اللبنية ونستقبل أسنان دائمة بتموضع جيد ونمو كامل للفكين بعد فقد طبيعي للأسنان المؤقتة أو اللبنية.
نعم دكتور، بالنسبة للعمر، هل يعني له تأثير في اختيار نوع الحشوة؟
طبعا نحن إذا كان عندنا سن يافع أو مثلا صار عنده سن ما صار له كثير شهر شهرين صار عنده بزوق، لكن الحفاظ على هذا السن ما كان بشكل جيد، مثلا عمره 7 سنين 8 سنين، نحن صار يصير عنا أرحاء دائمة عند الطفل، صار عنا تسوس أو نخب عند هذه الأسنان، نختار الحشوات اللي في تركيبها جزء من الفلورايد. الفلورايد بيساعد على حفاظ سلامة هذا السن اليافع عند الطفل.
نعم.
الأخ نفس على... الشيء إذا صار عندنا مريض لا عنده عمره أكثر من 50 سنة،
نعم،
لحتى نحافظ على سحل يصير عندنا نسبة السحل أقل ما يمكن عند هذا المريض اللي عمره صار 50 سنة. فنختار نوع من مواد الحاشية أو حشوة الأسنان اللي بيكون الصلابة عنده أكثر، الخصائص الفيزيائية له أقوى، حتى نحافظ على هذا السن إنه ما يصير عنده السحل أكثر عند المريض. فعمر المريض موضوع السن، سن خلفي أو بيكون سن أمامي من القواطع أو من الأرخاء، نحن حسب النوع التسوس وحسب نوع السن نختار الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذا السن. لكن كل هذول لهم طور تجميلي كمان اللي نحن من نختار هذا الطور التجميلي على التطبيق على
الأخ علي من الكويت يقول: مع تحياتي للجميع، سؤالي إلى ضيفكم: ترميم الأسنان المكسورة بالتلبيس كيف يتم ذلك، ومن هو المرشح الأنجح لهذا العلاج؟
التلبيس أو ما يسمى بالتيجان على هذا السن نوع من التعويضات الثابتة. إذا صار عندنا خطة علاج انه ندعم الحشوة الاسنان او ندعم جزء مكسور من هذا السن بتعويض مصنوع مختبر بالاختبار مخبر السني، فهذا بيكون تيجان الجسور او التلبيس. النوع الافضل حاليا بيكون خزف الكامل، يعني الخزف الكامل مصنوع بالمختبر الاسنان، ناخذ الآلة بشكل ديجيتال او بشكل الاعتيادي، نشوف القياسات للسن او جزء المكسور، نرجع نعوض جزء مكسور للسن بالتعويضات الثابتة كمان بيصير، فبيتطلب اكثر من جلسة عند المريض.
طيب ايضا نذهب الى متابعة هذه التوصية.
عزيزي المستمع، من المعروف أن أي أمراض تصيب الأسنان تأثيرها على الجسم كبير، لأنها لا تؤثر على الفم ومظهره وتناول الطعام فقط، وإنما تؤثر على الناحية النفسية وتؤثر على أجهزة الجسم التي ستتضرر جراء عدم التوازن في الطعام نتيجة لتلف الأسنان. لهذا السبب يجب الاهتمام بترميم الأسنان كإجراء علاجي هام لصحة أي فرد.
طيب أحبتي، بما يسمح لنا وقت البرنامج سأطرح مشاركاتكم وأسئلتكم على ضيفي الكريم. الأخت بتول من العراق تقول: متى يتم تطبيق حشوات التجميل، وهل تطبق على أسنان دون وجود التسوس أيضا؟
طبعا الحشوات التجميلية بتطبق على أسنان إلى الصحة جيدة، لكن المشكلة موجود باللون السن، يعني المريض اللي بيراجعني ما بيعجبه اللون السن اللي موجود على أسنانه، أو عنده تصبغات داخلية أو عنده تصبغات خارجية، فبيطلب مني أن أعمل تجميل على أسنانه. مثل ما ولد نحن نفحص سلامه وصحة الأسنان، وحسب ايتمز التجميل اللي عندنا، لون البشرة المريض، شكل التشريحي للسن، هذول كله نحن نحطه حسب ايتمز اللي نختار لون التجميل للسن. فمو كل بياض نطبقه على كل الناس بشكل واحد او بشكل لون واحد موحد، لا، كل مريض بيتناسب على اسنانه، بيتناسب على وشه بشكل كلي حتى نختار هذا اللون من الأسنان.
طيب دكتور، ربما هذا التساؤل للكثيرين. الأخت زهراء من إيران سألت: ما هي الطريقة الأفضل لترميم الأسنان ولتبييض الأسنان لكي تبقى دائما بيضاء ولامعة؟
في عدة أشياء نحن المفروض ننتبه عليه. إذا كان المريض قبلا أو بشكل اعتيادي كان عنده نخل الأسنان
الأمامية، صار عنده علاج، حط هاي حشوة تجميلية وراح ورجع بده يعمل تبييض للأسنان. هون نحن ما فينا نعمل تطبيق جلد أو تطبيق مواد تبييض الأسنان اللي بيسموه بليتشينج جل، لا. ليش؟ لأنه يصير عندنا اختلاف بين اللون السن بعد التبييض وبين الحشوة اللي كان مفروض اخترناه على وضع الفعلي للون الأسنان. إذا اختيار نوع تبييض الأسنان أو نوع المادة لتبييض الأسنان بيرجع لحالة فعلية أو المرضية للأسنان الأمامية. إذا كان عندنا حشوات قديمة مطبقة على الأسنان فنحن نرجح أنه نذهب إلى وجوه خزفية للأسنان أو نرجع نروح على وجوه كومبوزيت أو الفينير، تقنية الفينير للتجميل الأسنان. إذا كان عندنا أسنان سليمة جدا ما بنحتاج أي شكل السن سليم، وضع السن سليم، عندنا التلون بسيط ما بيحتاج أنه نحط على وجوه خزفية أو نحضر السن، فنحن نرجح أنه نروح للتطبيق الجل للتطبيق الأسنان. كل حالة له طريقة علاج، حال بالنسبة لحالة المريض هذا الشيء بيختاره الطبيب التجميلي.
لكن انتهز الفرصة دكتور لو سمحتم، عذرا على المقاطعة. الأخ أبو حسين من إيران يقول عادة العض على الأقلام هل لها تأثير سلبي لحشوة السن؟ وشكري الجزيل لكم.
طبعا هاي عادة للأسف الشديد كثير سيئة، بيصير عنا كثر الحشوات الضوئية لأنه يصير عنا نحن نضغط ضغط غير اعتيادي على السن، فبيصير عنا انكساب الحشوات التجميلية اللي نحن حطينا.
طيب
إذا عنا نحن صرير ليلي أو ما بيسمى براكسيس عند المريض، فهذول بيروحوا للمواد الخزفية لتجميل الأسنان.
توصية أخيرة بثواني دكتور.
تجميل الأسنان كتير سهل. مراعاة الصحة وسلامة الأسنان هذا الصعب إذا نحن ما بدنا ننتبه. إذا بدنا ننتبه على صحة الأسنان فيصير عنا تجميل أسنان سهل جدا جدا.
شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله. الدكتور أحمد الموسوي كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. تناولنا برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا في هذا اللقاء من هذا البرنامج موضوع ترميم الأسنان بين العلاج والتجميل. شكرا على طيب متابعتكم أيها الأفاضل، أترككم في الرعاية الإلهية ونسألكم الدعاء.
Let's go.